الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله، والسلام على عبادي الذين اصطفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود باب النداء يوم الجمعة، رواه مصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة. عليكم السلام وبركاته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن على الأذان الثالث لأن الإقامة أذان، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. وروى أيضا عن السائب بن يزيد كان يؤذن أو كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. ثم ساق الحديث باب النداء يعني باب الأذان. في رواية ابن خزيمة قال كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة. في رواية أخرى كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، وطبعا يقصد بالأذانين الأذان والإقامة. في قوله كان النداء حين يجلس الإمام على المنبر، الحكمة في إجاء الأذان في هذا التوقيت يعني في هذا المحل ليعرف الناس أن الإمام قد جلس على المنبر. قال المؤلف الحكمة في إجاء الأذان في هذا المحل ليعرف الناس الجلوس كما قلت أن الإمام قد جلس على المنبر. وقد ورد في الطبراني من طريق ابن إسحاق في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فظهر أنه كان لمطلق الإعلام للحضور والإنصات بأن الإمام سيخطب فعليكم بالحضور والإنصات. والحق أن الأذان أول لما شرع وفعله عثمان كان الإعلام، كان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. يقول فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أبي المدينة أمر بالأذان الثالث، فأمر عثمان بالنداء في الزوراء الأول وكان في الأسواق من أجل تنبيه الناس على الجمعة. ولذلك في رواية قال التأذين الثاني كان بأمر عثمان رضي الله عنه وارضاه. والمعنى هنا الأذان الثالث أو الأذان الثاني، الأذان الثاني باعتبار الأذان والأصل، الأذان الثالث باعتبار الأذان والإقامة، أذانين بالأذانين والإقامة بالأذانين والإقامة. وكان هذا الأذان على الزوراء يعني السوق موضع بسوق المدينة. قال فثبت الأمر على ذلك أي الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود قال في الفتح، والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في جميع البلاد وزادوا أذانا من أجل إعلام الناس. لكن في وقتنا هذا لا نحتاج إلى هذا الأذان الثالث، في وقتنا هذا لا نحتاج إلى الأذان الثالث، ولكن لنا أن نقول بأنه من صنعه من أتى به لا يلام ولا ينكر عليه، وسنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه سنة مستقلة. قد ورد عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه قال هذا الأذان الأول بدعة. وما يقصد بالبدعة هنا إما أن يقصد أنه ما كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لعثمان بن عفان، والصحيح أنه عثمان أول من ابتدأه يعني. وقد ورد أن كثير من الناس يعني من المتصوفة بالذات قد فعلوا أمورا تنكر عليهم، أتوا بالقرآن والذكر والحلق قبل الجمعة، وهذا ما يجوز، وهذا فيه ما فيه من البدع. حتى الحافظ الذي تكلم في هذا الباب قال ولاتساء بالسلف أولى، يعني اتباع السلف أولى. عليكم السلام وبركاته. أما هذا الثاني كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد. ويعني بلال كان يؤذن بين المسجد أي هلموا إلى الإنصات للخطبة وسماع الخطبة من أجل صلاة الجمعة. هذا معنى بين يدي أنه كان عندما يجلس كان النبي يدخل ما يصلي تحت المسجد، يدخل فيجلس على المنبر، فإذا جلس على المنبر قام بلال في عند باب المسجد للإعلام والإنصات. أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي فخطب، ثم ذلك يكون ذلك الثاني هو الإقامة فيقيم فيصلي. وبين يديه ليس مستلزما أن يكون بين يديه حقا أو أمامه، لأنه كان يفعل ذلك على باب المسجد. والعلماء يقولون سنة النبي أولى مما فعل عثمان بإحداث الأذان الثالث لكثرة الناس، فالأولى اتباع النبي ولا يكون أذانا إلا أذان الجمعة مع الإقامة. لذلك قال بعض العلماء سنة النبي أولى أن تتبع، فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة، وأن أذانهم الجماعة أيضا بدعة أخرى. فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين وهو مما أحدثه هشام بن عبد الملك، ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار الناس في هذا الباب لأن عبد الملك بن مروان يعني أو هشام بن عبد الملك هو الذي أخذ أذان عثمان بالزوراء وجعله على المنار، وكان مؤذن يؤذن عند كان واحدا يؤذن عند الزوال، ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي أبو بكر وعمر وصدر من خلفة عثمان، كانوا يؤذنون ثلاثتهم فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون. فقلنا أصلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وهو الأفضل، لكن كما قلت إن كان يؤذن هذا الأذانين عملا بسنة عثمان بن عفان فهي سنة مستقلة وليست بدعة. رضي الله عنك يا عبد أحسن الله عليك. والسنة أنه يقوم المؤذن يؤذن بين يدي الإمام. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليك يا باشمهندس. بين يدي الإمام أنه إذا جلس الإمام على المنبر قام فأذن. وأذان الجمعة هو الأذان الذي ذكر الله تعالى حين صعود الإمام على المنبر، إذا نودى لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أخرج إسحاق في مسنده كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان، لكن لما كثر الناس زاد عثمان النداء ثلاثا على الزوراء. وعند ابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي عامر عن أبي ذئب عن الزهري عن السائب كان ابتداء النداء الذي ذكر الله تعالى في القرآن يوم الجمعة، وكذا أخرجه عبد بن حميد. وحديث السائب بن يزيد أخرجه الأئمة الستة إلا مسلما، وأيضا أخرجه أحمد وأسحاق بن راهويه في مسندهما وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن والمعرفة والطبراني وابن الجرود في المنتقى، وأدور إسناد حديث السائب على الزهري. هو أمير المؤمنين في الحديث كما تعلمون. وروى ذلك عن زهري سبعة أنفس: ابن أبي ذئب، عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، وعقيل بن خالد، ويونس ابن يزيد، وسليمان التيمي، ومحمد إسحاق. وكل هؤلاء غير محمد إسحاق ما ذكروا في رواية موضع الأذان، يعني بين يديه أم على المنارة أم عند المسجد عند باب المسجد، لكن ذكر وقت الأذان هو وقت جلوس الإمام حين يجلس الإمام على المنبر. أما محمد بن إسحاق فذكر في رواية موضع الأذان وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر أخرج الحاكم في المستدرك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال. وفي إسناد مصعب بن سلام ضعفه أبو داود. وكذا حديث سعيد بن حاطب أخرج ابن مندة من طريق الحسن بن صالح أترجي عن أبيه عن سعيد بن حاطب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يجلس على المنبر يوم الجمعة ثم أذن مؤذن فإذا فرغ قام يخطب. وكل حديثة جاءت ما عينت مكان أذان الجمعة غير حديث محمد إسحاق أنه قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة حجة وما قيل فيه لم يثبت، وإن كان مدلسا. وهو عن هنا ولكن ثبت سماع محمد إسحاق على الزهري في حديث أذان الجمعة كما أخرج أحمد في مسنده حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها وفي الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم كان كما قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ويقيم وإذا نزل ولأبي بكر إذا نزل يقيم يعني ولأبي بكر وعمر حتى كان عثمان بن عفان. وذكر ذلك ابن عبد البر في الموطأ وأيضا أبو داود قال حدثنا النفيل عن محمد بن مسلمة عن إسحاق ثم ساق حديث يونس يتقدم في حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك بن يونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأذان الثاني كان عند باب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقد يكون على باب المسجد هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أمامه يكون بين يديه ولا خلاف في ذلك. المهم أنه السنة أذانان أذان وإقامة يعني. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أذن الأذان الثالث بالزوراء لتجميع الناس فهذا سنة مستقلة لعثمان وإن كان ابن عمر قال بدعة يعني يقصد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر أعرف الناس بأن سنة عمر بن الخطاب سنة مستقلة فكذلك سنة عثمان بن عفان سنة مستقلة. وهنا شوف قال عن السائب بن يزيد لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد بلال وهذا فيه دلالة واضحة جدا أنه حديث الذي جاء فيه ثلاث مؤذنين أنه حديث لم يصح قد اشتهر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤذنين يؤذنون له منهم بلال وابن مكتوم وسعد القرد وأبو محذورة وأما في الجمعة ما كان وفي مسجد المدينة كان يعني الذي يؤذن في الجمعة هو بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وورد أيضا في الجمعة أبو محذورة كان يؤذن وهو مؤذنا بمكة وسعد جعله بقباء وحديث محمد إسحاق في لفظه ما كان للرسول الله إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وقال الدرقني وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث وهو كما قلنا نداء على الزوراء وساق ختم الباب حديث ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أخبره ولم يكن لرسول الله غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث ساق ما ساق صالح حديثه بالتمام والكمال كما ساق يونس عن الزهري وأخرجه أحمد من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق أتم من حديث صالح وكان لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد وهو بلال وأخرج أحمد أيضا قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس وأبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل وأبو بكر كذلك وعمر الفوائد المستنبطة المدلس إذا عنعن وصرح في رواية بالتحديث يقبل حديثه كما في محمد بن إسحاق عثمان له سنة مستقلة يسر الله عليكم جميعا يسر الله عليكم جميعا يسر الله عليكم جميعا عثمان له سنة مستقلة يعني اتفاق السلف واتباع السلف خير سير اتباع السلف هو خير سير في هذا الباب
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.